يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وسبق الكلام على قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. من المعلوم أن الإنسان ليس بمعصوم، فيقع منه أمور تكون خطأ وتكون عمدا وتكون نسيانا وتكون بطريق الإكراه، بمعنى أنه قد يقع منه شيء يكون معذورا فيه، وقد يقع منه شيء لا يكون معذور فيه. وهذا الأمر الذي يقع منه تارة يكون فيما بينه وبين نفسه، وتارة يكون فيما بينه وبين الله يعني في حق الله، وتارة يكون فيما بينه وبين الناس. والمقصود هنا هو ما يكون فيما بينه وبين الناس. والجانب الذي يكون بينك وبين الناس وهو أنه يعتدى عليك، يعتدى عليك في مالك، وإلا يعتدى عليك في عرضك، بمعنى أنك تقذف، يقذف مثلا عرضك، أو يعتدى عليك بالأذى بغيبة أو نميمة أو شهادة زور أو غير ذلك من الأمور التي تؤذي، لأن الأذى قد يكون بالسمع وقد يكون بالعين وقد يكون باللسان وقد يكون باليد وقد يكون بالقدم وقد يكون بالفرج وقد يكون بالبطن، فيصدر الأذى إليك، وصدور الأذى إليك لا يختص بشخص دون شخص، فقد يصدر الأذى بين الأب والابن، من الأب إلى الابن أو من الابن إلى الأب، وبين الزوجين، من الزوجة إلى الزوج أو من الزوج إلى الزوجة، أو بينك وبين سائر أقاربك، أو بينك وبين جيرانك، يعني يصدر من جارك أذى، أو تكون مسؤولا عن عمل من أعمال المسلمين فيحصل عليك أذى من ولاك الله أمره، يؤذيك بسمعه أو بلسانه أو ببصره أو بيده أو بغير ذلك من وجوه الأذى، وقد يكون الأذى أيضا من الرئيس على المرؤوس، لأن بعض الرؤساء إذا تولى فإنه لا يكون حكيما في رئاسته، بل يؤذي الموظفين التابعين بأنواع من الأذى، والذي يضبط ذلك هو أن يخرج بهم عن الطريق السليم، بمعنى أنه يسلك معهم سبيل التأسف، يسلك بهم سبيل التأسف. عندما يصدر عليك الأذى، عندما يصدر عليك الأذى، هذا يؤثر تأثيرا نفسيا عندك، يؤثر تأثيرا نفسيا عندك، ولك مقامات ثلاثة يمكن أن تسلك أي واحد منها على حسب اختيارك أنت. أما المسلك الأول فهو أنك تأخذ أكثر من حقك، فهو أنك تأخذ أكثر من حقك، يعني تأخذ حقك وتأخذ زيادة عليه، وهذا يمنعه قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وكذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يجوز لك أن تتعدى في أخذ حقك، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تبتدئ الأذى، وإذا أوذيت مثلا فلا تزد على حقك. وبناء على ذلك فإن انتصار الإنسان لنفسه وأخذه أكثر من حقه هذا أمر لا يجوز له أن يفعله. هذا هو الحالة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني: أن يأخذ حقه فقط. هو أوذي وأخذ حقه ممن حصل منه الأذى، وهذا يتفق مع قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإذا أخذ الإنسان مقدار حقه ممن آذاه ممن ظلمه فإنه لا يكون مذموما في ذلك، لأن الله هو الذي جعل له أخذ حقه، بدليل قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز للإنسان أن يظلم أخاه، وإذا أراد أن يأخذ الحق ممن آذاه ممن ظلمه فإنه يأخذ مقدار حقه بصرف النظر عن نوعية الحق، إلا إذا كان الاعتداء على العرض كاللواط أو الزنا، فإن هذا لا يقال إنه يأخذ حقه بهذه الصفة، لا يأخذ حقه بهذه الصفة. والثالث وهو المقصود بالآية وذلك أنه إذا صدر عليك الأذى، سواء كنت راعيا أو كنت فردا من أفراد الرعية، يعني ظلمك الراعي، أو أنت فرد من أفراد الرعية ولكنك ظلمت الراعي نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والموقف الأفضل الذي نصت عليه هذه الآية، وجاء أيضا في آيات أخرى سأذكر لكم بعضها بعد قليل، هذا الموقف هو الأفضل، فإن هذا الأذى الذي صدر عليك أثر في نفسك تأثيرا بالغا، وعدلت عن أخذ أكثر من حقك، وعدلت عن أخذ حقك وكظمت هذا الغيظ، كظمته فيما بينك وبين نفسك، فلم تنتقم من هذا الذي آذاك ولم تأخذ حقك منه، يعني لم تنتقم زيادة ولم تأخذ حقك منه، ولكنك كظمت هذا الغيظ. كظمت هذا الغيظ فيما بينك وبين الله، ونويت في قلبك أن كظمك هذا الغيظ لوجه الله جل وعلا، فإذا كنت بهذه الصفة فقد حققت قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، لأنك كظمت الغيظ وأيضا عفوت عنه لكن بالنظر إلى هذا الكظم وهذا العفو لا ينبغي لك أن تتحدث به أمام الناس وتقول: فلان عمل معي كذا وعمل كذا ولكنني كظمت الغيظ وعفوت عنه. لماذا؟ لأنك عملت هذا العمل لوجه الله جل وعلا، وثوابك عند الله جل وعلا. ولهذا يقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد يغريك الشيطان، أو يغريك يعني شيطان الجن أو يغريك شيطان الإنس ويقول لك شيطان الجن يوسوس لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فكل واحد من بني آدم معه شيطان، وهذا الشيطان هو الذي يثبطه عن الخير ويحثه على السوء. فهذا القرين الذي معك عندما تحس منه أنه يحملك على أن مثلا أن تتحدث بهذا الشيء أو أن تنتقم أو ما إلى ذلك فلا تستجب لهذا، وهكذا بالنظر لشيطان الإنس، لأن كثيرا جدا من الناس يكون له صديق، وهذا الصديق يعتبر خليل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فقد يتقرب إليك هذا الخليل، وبخاصة إذا كنت مسؤولا، وبخاصة إذا كنت مسؤولا يغريك على أساس أنك تنتقم من هذا الشخص أو تتحدث بما حصل منك، فلا تستجب لا لشيطان الجن ولا لشيطان الإنس. وهكذا بالنظر إلى الهوى، قد يقودك الهوى المذموم، أو تسول لك نفسك الأمارة بالسوء في الانتقام أو في عدم الكظم أو في عدم العفو، لكن لا تستجب لا لشيطان الجن ولا لشيطان الإنس ولا للهوى المذموم ولا للنفس الأمارة بالسوء. فتحمل ذلك في نفسك واجعله خالصا لوجه الله، ولا تتحدث به عند بشر، لأنك تركته لوجه الله جل وعلا، لأنك تركته لوجه الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم أوذي أذى كثيرا، ولكن من انتصر لنفسه قط إلا إذا انتهكت حرمات الله. فإذا انتهك حق الله فلا يجوز لك أن تسكت، لكن إذا انتهك حقك أنت، إذا انتهك حقك أنت فحينئذ لا تنتصر عملا بهذه الأدلة وعملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعان، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. وين الأسئلة؟ شخص في رمضان وهو صائم أراد أن يستمني وغسل ذكره، وبينما هو يدلك ذكره إذ نزل شيء مثل المني ولم يحس بشهوة، فما حكم الصيام؟ الإنسان إذا نوى الصائم، إذا نوى الإفطار فإنه يفطر، سواء نوى الجماع أو نوى الأكل أو نوى الشرب أو نوى الاستمناء، لكن لا شك أن الاستمناء فيه معصيتان: معصية الفطر ومعصية عمل العادة السرية، ولكنه يقضي ويستغفر الله. اقترضت من خالي أخي أمي مبلغا من المال، وكان أبو أمي الذي هو جدي قد مات وترك لأولاده مبلغا من المال، وعندما وزعت التركة على الورثة احتال أخوالي على أمي وأخذوا عليها من نصيبها جزءا كبيرا، فقلت في نفسي لن أعطي خالي الدين الذي عندي لأنهم قد أخذوا على أمي جزءا من المال هو أضعاف أضعاف ما عندي، فهل عملي هذا صحيح؟ أولا، أن خالك إذا كنت صادقا أنت أو أخوالك عموما إذا كنت صادقا فإنهم ظالمون، لأن فيه بعض الجهات يحتقرون المرأة، يعني لا يقيمون لها وزنا، ولهذا عندما يموت الميت لا يعني يمنعونها من الميراث، يمنعونها من الميراث. وهكذا بالنظر لبعض الوصايا تجدون أن الرجل يوصي لأولاده الذكور دون الإناث، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا يجوز للإنسان أن يمنع وارثا من حقه، ولا يجوز للشخص أن يوصي لأحد من الورثة دون الآخر. وأما بالنظر لهذا المبلغ، فهذا المبلغ حق في ذمتك أنت، والحق لأمك، الحق لأمك. وإذا حصل نزاع بينك أنت وأخوالك فإنكم تذهبون إلى المحكمة. امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها، تقصر إذا ذكرت، لكن إذا كان عندها زوج وجامعها قبل أن تقصر فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام. رجل خرج من بيته قاصدا العمرة ومعه ابنته، فمرض مرضا حال بينه وبين إتمام السفر، وعاد مرة ثانية إلى بلده، إذا كان لم يحرم بالعمرة عاد قبل الإحرام فليس عليه شيء. هل يجوز للمعتمر أن يحلق المعتمرين أن يحلق بعضهم رأس بعض؟ نعم، حكم قطع السنة من أجل الصلاة على الجنازة. أكمل السنة، فإذا أكملتها فادخل مع الإمام في صلاة الجنازة، وما أدركته فهو أول صلاتك، وإذا سلم فإنك تكمل ما بقي من الصلاة. قضية مناسك العمرة، وعند أو قضيت مناسك العمرة وعند الحلاق وضع لي الحلاق معجون حلاقة ما عليك من إن شاء الله، لأن هذا أمر سهل. اعتمر في شهر رمضان وأنوي الجمعة وأنوي الحج هذا العام، إذا اعتمرت في رمضان ثم حججت من عامك فإنك لا تكون متمتعا وإنما تكون مفردا، فتكون متمتعا لو أحرمت بالعمرة في شوال مثلا أو في ذي القعدة وبقيت في مكة وأتيت بالحج، في هذه الحال تكون متمتعا. امرأة جاءت للعمرة وأحرمت من الميقات، وقبل أن تصل إلى مكة بعشر كيلوات حدث جاءتها العادة ولم تعتمر ورجعت إلى بلادها، إذا كانت مشترطة قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولا تتمكن من البقاء فليس عليها شيء، أما إذا لم تشترط فعليها الرجوع إلى مكة لإتمام عمرتها. ومما يحسن التنبيه عليه أن هذه المرأة إذا كان لها زوج وجامعها فإن عمرتها فاسدة، فإن عمرتها فاسدة وعليها المضي في الفاسدة وذبح ذبيحة في مكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، وعليها بعد إتمام هذه العمرة الخروج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى التي فسدت وتأتي بعمرة ثانية تكون قضاء عن الفاسدة. لا تسل، لا اكتب، اكتب الكلام. هذا يقول أحرق لحيتي في بلادنا خاصة لأنهم يضطرون من يحلق من يطلق لحيته. يا أخي الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض العامة يقول أنا ما علي من الحرام، كيف السبيل لتوجيهه؟ أنا ما عرفت السؤال، وضح السؤال مرة ثانية. هل يجوز لي أن أعتمر عن زوجتي أخي المتوفية علما أنني قد اعتمرت عن نفسي؟ أفيدونا بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا إذا أردت أن تأخذ لها عمرة. نود أن نعرف من أين يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي. إذا كان الاعتكاف منذورا فعلى حسب ابتداء الوقت وانتهائه، لو نذرت أن تعتكف يوما أو شهر أو خمسة أيام. أما الاعتكاف والاعتكاف المسنون أيضا على حسب نيتك أنت، نويت أن تعتكف ساعة، نصف ساعة، يوم، يومين وما إلى ذلك. بعدما استيقظ من نومي، بعدما استيقظت من نومي ذهبت مباشرة لأغتسل غسل الجمعة، وبعدما انتهيت من الاغتسال وجدت أن ملابسي كان بها نقطة من مني أو مذي فاغتسلت مرة أخرى، فهل علي إثم بالنسبة لغسل الجمعة؟ لا، ما عليك شيء ما دام المسألة، لكن إذا كان مذي أو مني يعني نتيجة احتلام فليس عليك شيء، يعني ليس عليك قضاء الصيام. هل يجوز أن يوكل أحد الناس غيره أن يقوم له بعمرة بالرغم من أنه جاء إلى مكة ولكنه لا يستطيع القيام بعمرته لكبر سنه وهل يجوز أخذ أجر مادي على القيام بتلك العمرة؟ إذا كان الشخص لا يستطيع فلا مانع من أن يعتمر غيره عنه، وهذا الذي يريد أن يعتمر عنه إذا أخذ أجرة فلا بأس بذلك. أثناء الصيام أجد بقايا بعض الطعام، يا أخي قبل الأذان تأكد من خلو فمك من الطعام. أرجو إفادتي بجواز قيامي بعمرة باسم زوجتي أو أحد أولادي، أو أهبها لهم أم لا؟ يا أخي إذا زوجتك تجيبها تعتمر، وأولادك إذا بلغوا واستطاعوا يأخذون لأنفسهم أو تأتي بهم، لأنه يقول تمنعهم الدراسة، كما أرجو من الميقات بالنسبة لي وأنا الآن يمكن، والله كتابة ضعيفة أخيرا. ما أشهله إيه؟ هذا ملقوف،
وش فيه؟
ها؟ لا يكتب. لا أعرف القراءة والكتابة، فماذا أفعل مع المصحف، علما بأن البعض قال لي أن أفتحه وأقول هو حق. هو حق يا أخي إذا كنت ما تستطيع قراءة القرآن فيه شيء تستطيعه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه الأربع. والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يعني كل واحدة من الأربع تقول بعدها أربع: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: أوصني يا رسول الله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فحرك لسانك دائما لذكر الله، إن كنت تمشي ولا جالس، إذا كنت ما تحسن قراءة القرآن، لأن هذا الذي ذكرت لكم هو أفضل الذكر بعد كتاب الله جل وعلا. وموسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وفي كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لقي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الحديث: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فيا أخي أكثر من هذا الدعاء. مررت في إحدى شوارع العزيز، إحدى شوارع هذه الكتابة بمكة، فوجدت 500 ريال، هذه لقطة الحرم، سلمها للجهة المسؤولة. عائلة تريد أخذ العمرة و ولديهم خادمة، فهل يجوز أخذ العمرة مع العائلة إذا كان ولي أمر العائلة تزوج هذه الخادمة زواجا شرعيا يكون وليا لها، أما إذا لم يكن لها ولي فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. السؤال الثاني، هل أبناء الأخوات، هل أبناء الإخوان والأخوات محرم لزوجتي إذا كانوا أبناء أخواتها وإخوانها؟ نعم، أما إذا كانوا أبناء أخواتك أنت ولا إخوانك فلا. رجل اعتمر ثم عاد إلى جدة ولم يقصر، ولم يقصر، ما أدري وش هالكلمة، متعمدا، هذا ما هو بكلامك أنت علشان تفسره أنت، لأن هذا سؤال مصنوع ما هو بواقع. أنا أعرف الأسئلة المصنوعة التي لم تقع والأسئلة الواقعة، هذا ما وقع، هذا مفروض، مفروض في الفكر. يقول أفرض أن رجل عمل هذا العمل، ما حكمه؟ إذا عمل إن شاء الله يأتي ويسأل إن شاء الله ويجيبه من يعني يجده من طلب من أهل العلم في الحرم. خرجت من حلقة لتحفيظ القرآن متوضئا قبيل صلاة المغرب وأحسست بحركة في بطني، ولكني اعتقدت أني لم أخرج ريحا، وحينما أقبلت على أحد المساجد قاصدا صلاة المغرب قلت في نفسي سأتوضأ، وفوجئت بأنه ليس هناك مكان للوضوء أو مقفل، ولم أجد ماء ولا ترابا لأتيمم، فاحترت في أمري، ثم رجعت وقلت أنا لم أنقض الوضوء، ولكن بعد تردد حتى فرغ المسلمون من صلاة الجماعة. إذا كان إنك متيقن الطهارة، إذا كنت متيقن الطهارة ثم نويت نقض الوضوء فإنه لا ينتقض، ثم نويت نقض الوضوء فإنه لا ينتقض. شخص تائب بإذن الله، ولكن بحوزتي بعض المسروقات التي مضى عليها زمن وبعضها استخدمته، أخشى ما أخشاه عند إرجاعها، وهناك شخص أعتقد أنه سيساعدني في إرجاعها، وهناك أشياء أستحي عن إرجاعها إلى مكانها أو لمالكها من افتضاح أمري، فما رأيكم؟ إذا كانت الأمور المسروقة نقود ففي إمكانك أنك توصلها إلى المستحق بأي وسيلة، بأي وسيلة، ولا يكون فيه إشعار بأنك سرقتها، بأنك سرقتها. أما إذا كانت غير نقود فانظر، إذا تيسر إرجاعها فالحمد لله، وإذا لم يتيسر وصار إرجاعها في مشقة عظيمة عليك فإنك تتصدق بها على نية أهلها. هل التحليق بالماكينة يدخل في دعاء النبي؟ نعم يدخل، لا إذا كان، لأن الماكينة لها درجات، إذا كان في أعلى أقصى درجة ما هو بأضعف درجة، لأن نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة، لا، لكن إذا كانت مستأصلة للشعر، يعني بعض الناس وده يعني يصير أفندي، فرض الحجاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى وقل يا أيها، قل لنساء الإيش، يا أيها يدنين عليهن من جلابيبهن، وش الكتابة هذه يا أخي؟ اكتبها مرة ثانية، اكتب السؤال مرة ثانية. لقد أنعم الله تعالى بالعمرة هذا الشهر، وإني سآتي إلى المدينة المنورة بعد العيد، وسأعيد إلى بلادي، فهل يجوز لي أن آتي إلى مكة بعمرة جديدة؟ نعم، تقبل الله منا ومنك. عملت عمرة لي وأريد أن أعمل عمرة لجدي ولجدتي، علما بأنهما متوفيان، أصلحك الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن السامعين. بعد الإحرام من الميقات تطيبت ناسيا، إذا كنت ناسيا ثم تذكرت فاغسل أثر الطيب وليس عليك شيء. ما وجوب كذا؟ هذه الكتابة، ما وجوب إذا إنسان أخذ شيك مثلا ب10,000 ريال لمدة شهر وأخذه وباعه قبل مدته ب9,000؟ ما يجوز هذا. أتيت من بلاد الشام وأحرمت من أبيار علي وأريد أن أعمل عمرة ثانية عن والدي المتوفى، تقبل الله منا ومنك ومن السامعين، خذها بعد عمرتك. أديت العمرة عن نفسي أمس وأريد أن أعمل عمرة لابني المتوفى، إذا كان بالغا خذها له. ما حكم السفر بالنسبة للذي جاء لمكة واعتمر إلى المدينة والرجوع لمكة لأداء عمرة أخرى؟ إذا سافر للمدينة من أجل زيارة المسجد النبوي ثم أراد أن يحرم بعمرة أخرى فليس عليه شيء، جزاه الله خير. ما حكم الفصل الطواف بين الطواف والسعي في العمرة؟ إذا منك فصلت بين أن تبي تستريح وبعد الراحة تأتي بالسعي. ما رأيكم في رجل كبير بالسن فكتب قطعة أرض لحفيده دون إخوة هذا الحفيد ودون أولاد الرجل ودون بناته؟ إذا كتبها له فهذا ولد ليس في الكتابة شيء، يعني لا يكون آثما، لا إذا كان حيلة يريد أن تكون لأبيه لأبي الولد لولده فلا يجوز، لأن من قواعد الشريعة سد الذرائع ومنع الحيل المحرمة. هل يجوز إعطاء زكاة مال لأسرة لا تؤدي الصلاة؟ لا يا أخي، إذا كانت لا تؤدي الصلاة لا تعطيها زكاة، تبي تتصدق عليها؟ سيدة انقطعت عندها الدورة 3 سنوات عندما كان عمرها 45 سنة، ثم أصيبت بمرض هشاشة العظام، وكان علاجها عبارة عن حبوب تعمل على إنزال الدورة. فسؤالي هو، هل عندما تنزل، إذا كان الذي ينزل معها هو دم حيض، هي أعلم بهذا، دم حيض فحينئذ تجلسه، وإذا كان دم استحاضة أحمر خفيف لا رائحة له فإنها لا تجلسه. ما الحكم في أداء العمرة أكثر من مرة حيث أن يقوم بعض الناس بالإحرام؟ الإنسان لو أدى العمرة يجوز، لكن الأفضل أن يشتغل بالطواف، إذا أراد أن يكرر العمرة لنفسه فالأفضل أن يشتغل بالطواف بدلا من أن يأتي أن يكرر العمرة، لأن العمرة طواف وسعي وحلق، والطواف هو الأفضل. سمعت أحد الناس يقول شارب الخمر يقتل حدا في شرب الخمر. يا أخي هذا ليس من شأنك وإنما هو من شأن المحاكم الشرعية، لكن اللي من شأنك أنت لا تشرب الخمر لا مرة واحدة ولا أكثر من هذا. إذا ارتكب الإنسان حدا شرعيا وترك واجبا أو ارتكب محرما بسبب أن معه مس من الجن، إذا كان يفقد عقله فقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. عندما نويت العمرة أخذت حبوب منع الحمل لمنع نزول الدورة الشهرية، وعندما وصلت إلى مكة رأيت إفرازات تنزل علي لونها يميل إلى الأصفر الداكن، شككت في عمرتي وصلاتي. لا، هذا يكون تبع الحيض، ما تصح معه الصلاة ولا الطواف. ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ هذا أجبت عنه، لكن إذا كرر العمرة لأشخاص متعددين وهم ممن تصح النيابة عنهم ما في مانع، لكن إذا كررها لنفسه فقد ذكرت لكم أن الطواف أفضل. ما حكم كشف المرأة لوجهها عامدة وفي العمرة أو عامة وفي العمرة أثناء الإحرام والرجال يمرون عليها؟ الواجب عليها كشف الواجب عليها إذا كانت ترى الرجال الأجانب وهي محرمة أن تكشف أن تغطي وجهها، لكن ما تغطي بنقاب وإنما تغطي بتسدل عليها الخمار. هذا هو الواجب عليها، كما كان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يفعلن ذلك. وهذا يقول أردت السفر وقلت إني غدا سأفطر إذا فارقت البنيان، ثم بعد ذلك ترددت بعد مفارقة البنيان إذا ترددت هل تفطر أو لا تفطر وأنت في النهار فقد بطل صيامك وعليك أن تقضي يوما بدلا. أنا كنت أدخل بعض الفنادق وأدري في هذه ويمنعني الحال حيالة الفندق، فأكذب عليه وأقول له أنا عايش في الفندق هذا فيدخلني فآكل من مطعم الفندق ما أشاء، للعلم أنني لا أدري ما الحكم. يا أخي تصدق بقيمة ما سلم القيمة للمطعم، وإذا تعذر عليك ذلك فتصدق بقيمة جميع ما أكل. ما هي أقل مدة للاعتكاف؟ لو تبي تعتكف نصف ساعة ولا ساعة، ما الحكم في أداء أكثر من عمرة في السفر الواحد؟ هذا تكلمت عليه. ما هو الأفضل للمسافر في رمضان أن يفطر؟ المسافر إذا كان يبي يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فلا يترخص برخص السفر، وإذا أقام 4 أيام فما دون فإنه يترخص في رخص السفر، وإذا كان في الطريق في ذهابه وإيابه والمسافة 80 كيلومترا فإنه يترخص برخص السفر، والفطر أفضل له من الصيام. لا تتكلم شفهي، اكتب ورقة، اكتب ورقة ثانية لا تشغلنا. وهذا يسأل عن الفرج في الصفوف، ماذا يفعل الشخص إذا كان يتمكن من سد الفرجة؟ إذا رأى فرجة ويتمكن من سدها فإنه يسدها. رجل ارتكب الفاحشة بعد العمرة فهل يحبط عمل العمرة؟ هذا ذنب يكتب عليك، وإذا تبت منه فإن التوبة تجب ما قبلها. إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله لدي مال وأريد أن أتصدق به وعلي فاتورة جوال. لا يا أخي أوف الدين الذي عليك ولا تتصدق. اثنان رجلان أخوان وكل واحد منهم عنده ولد وبنت حيث أن الولد قد رضع من أم أبيه. إذا رضع من أم أبيه صار أخا لأبيه، ولد له من جهة وأخ له من جهة أخرى. نحن لم نقسم، يقول أبي متوفى منذ سنين ونحن لم نقسم ثروته، ولكن أخواتي قلنا إنهن لن يأخذن حقهن. إيه لأنكم مضايقينهن، وفي بعض الجهات إذا أخذت المرأة حقها يعيبونها يسبونها، وهذا ليس بصحيح، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه، فسلموا حقوق البنات لهن كما تأخذون حقوقكم أنتم. وإذا سلم لها وملكته وأرادت أن تعطيه لمن شاءت فهذا إليها. أريد أن آتي بعمرة وأنا هنا في مكة منذ أسبوع، فهل أخرج؟ نعم، إذا أردت أن تأتي بعمرة مثلا لأبيك المتوفى، وما الحكم إن ذهبت للمدينة؟ إن ذهبت للمدينة تحرم من أبيار علي. عندما أريد شراء سيارة على المثال وليس لدي مال وثمنها 100,000، وعندما أذهب إلى المصرف يقوم بشرائها إذا كان المصرف يملكها، إذا كان يملكها ملكا تاما ثم باعها عليك بعد الملك بزمن مؤجل فلا مانع من ذلك. كل لعابين، البائع والمشتري. إنني أعتقد أن التقرب إلى الله بالتسبيح ونحوه بالمسبحة بدعة في الدين، لكني قمت بشراء مسبحة وذلك لضبط العدد. يا أخي تبي تحصي أعمالك التي تقدمها إلى الله من أجل أي شيء؟ إذا قلت سبحان الله وبحمده من الذي يعد ذلك؟ لا، قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني عدد خلقه من أول ما خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة، وعدد خلقه في الدنيا وعدد خلقه في الآخرة. من يعد هذا؟ ما يحصيه إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بعجوز كانت قد جمعت حصى، فإذا قالت سبحان الله أخذت حبة من الحصى وجعلتها في جانب آخر علشان إذا انتهت تعرف كم سبحت. فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم حاجته فرجع إليها فقال لها لا زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت نعم. قال ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت بلى يا رسول الله. قال قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فأنت يا صاحب السبحة خذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه العجوز، واترك الإحصاء لله ليس لك. أنا قادم من الأردن وأحرمت من أبيار علي للعمرة، هل يجوز أن آتي بعمرة ثانية من مسجد عائشة يجوز لك ذلك إذا عن شخص متوفى. نعم. ما حكم العمرة للأب أو الأم وهم أحياء إذا كان كل منهم عاجزا لكبر أو مريض لا يرجى برؤه؟ ما في مانع. نمت في طريقي إلى مكة، وحينما استيقظت وأنا في السيارة شربت ماء، وقال لي أحدهم إن الفجر قد أذن منذ نصف ساعة يا أخي تقضي، لأنه كان الواجب عليك أن تسأل، والكفارة ما عليك كفارة، عليك القضاء فقط. خطبت وعقدت قراني على إحدى قريباتي، ولكن لم أتم الزواج حتى ييسر الله أمورنا، فهل يجب علي أن أخرج الزكاة عني وعن زوجتي؟ نعم، لأنها أصبحت في ذمتك، يعني زكاة الفطر. هذا يقول: سؤالي، زوجة أخي ذهبت للعمرة معنا ونحن جماعة ومعنا أخي وهو ليس زوجها، هل تصح لها عمرة؟ هي آثمة لأنها سافرت بدون محرم، أما العمرة فإنها صحيحة لكن مع الإثم. وذهب أبي للعمرة ونحن من سكان مكة، فذهب للعمرة معه شهود الإيش؟ ما أدري وش هالكلمة. سؤال الثالث: هل يصح أن يأتي الابن لأبيه بعمرة أو حج بعد وفاته؟ نعم. نحن شباب معتكفون أصلحكم الله وأصلحنا جميعا بفضل الله، ونذهب لقضاء الحاجة أكرمك الله وكذلك وأكرم الحاضرين، وكذلك تناول الطعام، ويستغرق ذلك وقت طويل، هل ممكن أن نذهب بالقرآن معنا؟ لا، إذا كنتم تبون تذهبون لمحل قضاء الحاجة ما يجوز الذهاب بالقرآن، تتركونه في مكان الاعتكاف، والحكومة جزاها الله خير سهلت موضوع الحصول على المصاحف في جميع أنحاء الحرم. كم الساعة؟ يقول: لبست ركبة في رجلي وعملت عملية ولم أخلعها، وحينما لبست ملابس الإحرام، يعني إذا كان إنك بالشكل هذا يعني من ناحية اللي لبست في ركبتك هذا ما له تأثير على الإحرام، ما لك شغل فيه. عند انتهائي من الشوط الأول في العمرة أعلن دخول شهر العيد. يا أخي، العبرة بوقت الإحرام وليس العبرة بأداء الطواف والسعي، فإذا كنت أحرمت آخر يوم من شعبان وأديت العمرة في أول ليلة من رمضان فهذه العمرة ليست من رمضان وإنما هي من شعبان. ويسأل عن الأجار المنتهي بالتمليك، يا أخي هذا لا يجوز. نذرت أن أزور المدينة والبقاء بها لمدة شهر دون أن أحدد الشهر أو الأيام، وإنما كان من أجلي مريض، فقلت إذا أراد الله وأصح هذا الطفل شاب ذهبت أنا وهو إلى المدينة لمدة شهر. يا أخي، هذا نذر طاعة يجب عليك الوفاء به. أنا من خارج المملكة وقد أديت عمرة، أي وقت أقوم، يعني يسأل هل يجوز له أن يقوم بعمرة أخرى بعد أداء العمرة بدلت ملابس الإحرام؟ قبل أن أحلق. ما يجوز للواحد أنه يبدل ملابس الإحرام إلا بعد الحلق. لقد أديت العمرة هذا ما أعرف أقرأ الكتابة. وش هذا؟ يقول هل ذكر الرجل بما يكره في مجلس بدون ذكر اسمه؟ يا أخي أنت ملزوم إذا منك جلست في المجالس تذكر عيوب الناس؟ لا، سبح وهلل وأكثر من ذكر الله جل وعلا، ولا اشتغل في قراءة القرآن، ولا اشتغل في كتاب علم أنت والذين جلسوا معك. أما أنك تبي تربي نفسك على أنك إذا جلست مجلس يكون من شأنك أن تتحدث في عيوب الناس، فلا لا تفعل يا أخي هذا الشيء. بعض الناس سبحان الله بذيء ما يستريح حتى يؤذي في الكلام. هل يجوز صلاة التهجد بالباخرة أثناء السفر؟ وش المعنى؟ هل يجوز الزواج العرفي وبدون علم الأهل؟ يعني أما أهل الزوج ما علينا منهم، لكن أهل الزوجة أبوها ولي أمرها، يعني تلقاها في الطريق تقول نبي نشرب شاهي في القهوة، تروح أنت وياها تقول زوجيني نفسك، تقول زوجتك نفسي، ثم بعد ذلك تعاشرها معاشرة الزوج. يا أخي هذا زنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فتحتاج إلى أنك لو عملت هذا وأنت محصن أنك ترجم، وإذا كانت محصنة هي ترجم، وإذا كنت غير محصن فإنك تجلد 100 جلدة وهي أيضا تجلد على النصف من ذلك إذا كانت بكرا. وهذا في الحقيقة يعني تضييع لهذا الجانب من أمور الشريعة، يعني تضييع لهذا المبدأ، وهو مبدأ المحافظة على الأعراض والمحافظة على النسل. يعني يصير عرض المرأة مثل شرب الشاي، ما له قيمة ولا له حرمة. وكذلك لو حصل أولاد ما يكونون أولاد جاءوا بسبب شرعي.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وسبق الكلام على قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. من المعلوم أن الإنسان ليس بمعصوم، فيقع منه أمور تكون خطأ وتكون عمدا وتكون نسيانا وتكون بطريق الإكراه، بمعنى أنه قد يقع منه شيء يكون معذورا فيه، وقد يقع منه شيء لا يكون معذور فيه. وهذا الأمر الذي يقع منه تارة يكون فيما بينه وبين نفسه، وتارة يكون فيما بينه وبين الله يعني في حق الله، وتارة يكون فيما بينه وبين الناس. والمقصود هنا هو ما يكون فيما بينه وبين الناس. والجانب الذي يكون بينك وبين الناس هو أنه يعتدى عليك، يعتدى عليك في مالك، وإلا يعتدى عليك في عرضك، بمعنى أنك تقذف، يقذف مثلا عرضك، أو يعتدى عليك بالأذى بغيبة أو نميمة أو شهادة زور أو غير ذلك من الأمور التي تؤذي، لأن الأذى قد يكون بالسمع وقد يكون بالعين وقد يكون باللسان وقد يكون باليد وقد يكون بالقدم وقد يكون بالفرج وقد يكون بالبطن. فيصدر الأذى إليك، وصدور الأذى إليك لا يختص بشخص دون شخص، فقد يصدر الأذى بين الأب والابن، من الأب إلى الابن أو من الابن إلى الأب، وبين الزوجين، من الزوجة إلى الزوج أو من الزوج إلى الزوجة، أو بينك وبين سائر أقاربك، أو بينك وبين جيرانك، يعني يصدر من جارك أذى، أو تكون مسؤولا عن عمل من أعمال المسلمين فيحصل عليك أذى من ولاك الله أمره، يؤذيك بسمعه أو بلسانه أو ببصره أو بيده أو بغير ذلك من وجوه الأذى. وقد يكون الأذى أيضا من الرئيس على المرؤوس، لأن بعض الرؤساء إذا تولى فإنه لا يكون حكيما في رئاسته، بل يؤذي الموظفين التابعين بأنواع من الأذى، والذي يضبط ذلك هو أن يخرج بهم عن الطريق السليم، بمعنى أنه يسلك معهم سبيل التأسف، يسلك بهم سبيل التأسف. عندما يصدر عليك الأذى، عندما يصدر عليك الأذى، هذا يؤثر تأثيرا نفسيا عندك، يؤثر تأثيرا نفسيا عندك، ولك مقامات ثلاثة يمكن أن تسلك أي واحد منها على حسب اختيارك أنت. أما المسلك الأول فهو أنك تأخذ أكثر من حقك، فهو أنك تأخذ أكثر من حقك، يعني تأخذ حقك وتأخذ زيادة عليه، وهذا يمنعه قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يجوز لك أن تتعدى في أخذ حقك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تبتدئ الأذى، وإذا أوذيت مثلا فلا تزد على حقك. وبناء على ذلك فإن انتصار الإنسان لنفسه وأخذه أكثر من حقه هذا أمر لا يجوز له أن يفعله. هذا هو الحالة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني: أن يأخذ حقه فقط. هو أوذي وأخذ حقه ممن حصل منه الأذى، وهذا يتفق مع قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وجزاء سيئة سيئة مثلها. وإذا أخذ الإنسان مقدار حقه ممن آذاه، ممن ظلمه، فإنه لا يكون مذموما في ذلك، لأن الله هو الذي جعل له أخذ حقه، بدليل قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز للإنسان أن يظلم أخاه، وإذا أراد أن يأخذ الحق ممن آذاه، ممن ظلمه، فإنه يأخذ مقدار حقه بصرف النظر عن نوعية الحق، إلا إذا كان الاعتداء، إذا كان الاعتداء على العرض كاللواط أو الزنا، فإن هذا لا يقال إنه يأخذ حقه بهذه الصفة، لا يأخذ حقه بهذه الصفة. والثالث وهو المقصود بالآية، الثالث هو المقصود بالآية، وذلك أنه إذا صدر عليك الأذى، سواء كنت راعيا أو كنت فردا من أفراد الرعية، يعني ظلمك الراعي، أو أنت فرد من أفراد الرعية ولكنك ظلمت الراعي نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول راع رعيته. والموقف الأفضل الذي نصت عليه هذه الآية وجاء أيضا في آيات أخرى سأذكر لكم بعضها بعد قليل، هذا الموقف هو الأفضل، فإن هذا الأذى الذي صدر عليك أثر في نفسك تأثيرا بالغا، وعدلت عن أخذ أكثر من حقك، وعدلت عن أخذ حقك، وكظمت هذا الغيظ، كظمته فيما بينك وبين نفسك، فلم تنتقم من هذا الذي آذاك ولم تأخذ حقك منه، يعني لم تنتقم زيادة ولم تأخذ حقك منه، ولكنك كظمت هذا الغيظ. كظمت هذا الغيظ فيما بينك وبين الله، ونويت في قلبك أن كظمك هذا الغيظ لوجه الله جل وعلا، ونويت بقلبك أن كظم هذا الغيظ لوجه الله جل وعلا، فإذا كنت بهذه الصفة فقد حققت قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لأنك كظمت الغيظ وأيضا عفوت عنه، وأيضا عفوت عنه. لكن بالنظر إلى هذا الكظم وهذا العفو لا ينبغي لك أن تتحدث به أمام الناس وتقول: فلان عمل معي كذا وعمل كذا ولكنني كظمت الغيظ وعفوت عنه. لماذا؟ لأنك عملت هذا العمل لوجه الله جل وعلا، وثوابك عند الله جل وعلا. ولهذا يقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد يغريك الشيطان، أو يغريك يعني شيطان الجن، أو يغريك شيطان الإنس، ويقول لك شيطان الجن يوسوس لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فكل واحد من بني آدم معه شيطان، وهذا الشيطان هو الذي يثبطه عن الخير ويحثه على السوء. فهذا القرين الذي معك عندما تحس منه أنه يحملك على أن مثلا أن تتحدث بهذا الشيء أو أن تنتقم أو ما إلى ذلك، فلا تستجب لهذا. وهكذا بالنظر لشيطان الإنس، لأن كثيرا جدا من الناس يكون له صديق، وهذا الصديق يعتبر خليل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فقد يتقرب إليك هذا الخليل، وبخاصة إذا كنت مسؤولا، وبخاصة إذا كنت مسؤولا، يغريك على أساس أنك تنتقم من هذا الشخص أو تتحدث بما حصل منك، فلا تستجب لا لشيطان الجن ولا لشيطان الإنس. وهكذا بالنظر إلى الهوى، قد يقودك الهوى المذموم، أو تسول لك نفسك الأمارة بالسوء في الانتقام أو في عدم الكظم أو في عدم العفو، لكن لا تستجب لا لشيطان الجن ولا لشيطان الإنس ولا للهوى المذموم ولا للنفس الأمارة بالسوء. فتحمل ذلك في نفسك واجعله خالصا لوجه الله، ولا تتحدث به عند بشر لأنك تركته لوجه الله جل وعلا، لأنك تركته لوجه الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم أوذي أذى كثيرا، ولكن من انتصر لنفسه قط إلا إذا انتهكت حرمات الله. فإذا انتهك حق الله فلا يجوز لك أن تسكت، لكن إذا انتهك حقك أنت، إذا انتهك حقك أنت فحينئذ لا تنتصر عملا بهذه الأدلة وعملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعان، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. وين الأسئلة؟ شخص في رمضان وهو صائم أراد أن يستمني وغسل ذكره، وبينما هو يدلك ذكره إذ نزل شيء مثل المني ولم يحس بشهوة، فما حكم الصيام؟ الإنسان إذا نوى الصائم، إذا نوى الإفطار فإنه يفطر، سواء نوى الجماع أو نوى الأكل أو نوى الشرب أو نوى الاستمناء. لكن لا شك أن الاستمناء فيه معصيتان: معصية الفطر ومعصية عمل العادة السرية، ولكنه يقضي ويستغفر الله. اقترضت من خالي أخي أمي مبلغا من المال، وكان أبو أمي الذي هو جدي قد مات وترك لأولاده مبلغا من المال، وعندما وزعت التركة على الورثة احتال أخوالي على أمي وأخذوا عليها من نصيبها جزءا كبيرا، فقلت في نفسي: لن أعطي خالي الدين الذي عندي، لأنهم قد أخذوا على أمي جزءا من المال هو أضعاف أضعاف ما عندي، فهل عملي هذا صحيح؟ أولا، أن خالك إذا كنت صادقا أنت أو أخوالك عموما إذا كنت صادقا فإنهم ظالمون، لأن فيه بعض الجهات يحتقرون المرأة يعني لا يقيمون لها وزنا، ولهذا عندما يموت الميت لا يعني يمنعونها من الميراث، يمنعونها من الميراث. وهكذا بالنظر لبعض الوصايا تجدون أن الرجل يوصي لأولاده الذكور دون الإناث، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا يجوز للإنسان أن يمنع وارثا من حقه، ولا يجوز للشخص أن يوصي لأحد من الورثة دون الآخر. وأما بالنظر لهذا المبلغ، فهذا المبلغ حق في ذمتك أنت، والحق لأمك، الحق لأمك. وإذا حصل نزاع بينك أنت وأخوالك فإنكم تذهبون إلى المحكمة. امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها، تقصر إذا ذكرت، لكن إذا كان عندها زوج وجامعها قبل أن تقصر فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام. رجل خرج من بيته قاصدا العمرة ومعه ابنته، فمرض مرضا حال بينه وبين إتمام السفر، وعاد مرة ثانية إلى بلده، إذا كان لم يحرم بالعمرة عاد قبل الإحرام فليس عليه شيء. هل يجوز للمعتمر أن يحلق المعتمرين أن يحلق بعضهم رأس بعض؟ نعم، حكم قطع السنة من أجل الصلاة على الجنازة: أكمل السنة، فإذا أكملتها فادخل مع الإمام في صلاة الجنازة، وما أدركته فهو أول صلاتك، وإذا سلم فإنك تكمل ما بقي من الصلاة. قضية مناسك العمرة وعند أو قضيت مناسك العمرة وعند الحلاق وضع لي الحلاق معجون حلاقة، ما عليك من إن شاء الله، لأن هذا أمر سهل. اعتمر في شهر رمضان وأنوي الجمعة وأنوي الحج هذا العام، إذا اعتمرت في رمضان ثم حججت من عامك فإنك لا تكون متمتعا وإنما تكون مفردا، فتكون متمتعا لو أحرمت بالعمرة في شوال مثلا أو في ذي القعدة وبقيت في مكة وأتيت بالحج، في هذه الحال تكون متمتعا. امرأة جاءت للعمرة وأحرمت من الميقات، وقبل أن تصل إلى مكة ب10 كيلوات حدثت جاءتها العادة ولم تعتمر ورجعت إلى بلادها، إذا كانت مشترطة قالت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولا تتمكن من البقاء فليس عليها شيء. أما إذا لم تشترط فعليها الرجوع إلى مكة لإتمام عمرتها. ومما يحسن التنبيه عليه أن هذه المرأة إذا كان لها زوج وجامعها فإن عمرتها فاسدة، فإن عمرتها فاسدة، وعليها المضي في الفاسدة وذبح ذبيحة في مكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، وعليها بعد إتمام هذه العمرة الخروج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى التي فسدت، وتأتي بعمرة ثانية تكون قضاء عن الفاسدة. لا تسل... لا اكتب اكتب الكلام. هذا يقول أحرق لحيتي في بلادنا خاصة لأنهم يضطرون من يحرق من يطلق لحيته. يا أخي الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض العامة يقول أنا ما علي من الحرام، كيف السبيل لتوجيههم؟ أنا ما عرفت السؤال، وضح السؤال مرة ثانية. هل يجوز لي أن أعتمر عن زوجتي أخي المتوفية علما أنني قد اعتمرت عن نفسي؟ أفيدونا بارك الله فيكم جزاك الله خيرا إذا أردت أن تأخذ لها عمرة. نود أن نعرف من أين يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي. إذا كان الاعتكاف منذورا فعلى حسب ابتداء الوقت وانتهائه. لو نذرت أن تعتكف يوما أو شهر أو خمسة أيام، أما الاعتكاف والاعتكاف المسنون أيضا على حسب نيتك أنت. نويت أن تعتكف ساعة، نصف ساعة، يوم، يومين، وما إلى ذلك. بعدما استيقظ من نومي، بعدما استيقظت من نومي ذهبت مباشرة لأغتسل غسل الجمعة، وبعدما انتهيت من الاغتسال وجدت أن ملابسي كان بها نقطة من مني أو مذي فاغتسلت مرة أخرى، فهل علي إثم بالنسبة لغسل الجمعة؟ لا، ما عليك شيء ما دام المسألة. لكن إذا كان مذي أو مني يعني نتيجة احتلام فليس عليك شيء، يعني ليس عليك قضاء الصيام. هل يجوز أن يوكل أحد الناس غيره أن يقوم له بعمرة بالرغم من أنه جاء إلى مكة ولكنه لا يستطيع القيام بعمرته لكبر سنه؟ وهل يجوز أخذ أجر مادي على القيام بتلك العمرة؟ إذا كان الشخص لا يستطيع فلا مانع من أن يعتمر غيره عنه، وهذا الذي يريد أن يعتمر عنه إذا أخذ أجرة فلا بأس بذلك. أثناء الصيام أجد بقايا بعض الطعام. يا أخي قبل الأذان تأكد من خلو فمك من الطعام. أرجو إفادتي بجواز قيامي بعمرة باسم زوجتي أو أحد أولادي، أو أهبها لهم أم لا؟ يا أخي إذا زوجتك تجيبها تعتمر، وأولادك إذا بلغوا واستطاعوا يأخذون لأنفسهم أو تأتي بهم، لأنه يقول تمنعهم الدراسة. كما أرجو من الميقات بالنسبة لي، وأنا الآن يمكن والله كتابة ضعيفة أخيرة، ما أشهل إيه هذا ملقوف
وش فيه؟
ها؟ لا يكتب. لا أعرف القراءة والكتابة فماذا أفعل مع المصحف، علما بأن البعض قال لي أن أفتحه وأقول هو حق هو حق. يا أخي إذا كنت ما تستطيع قراءة القرآن فيه شيء تستطيعه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه الأربع. والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يعني كل واحدة من الأربع تقول بعدها أربع: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: أوصني يا رسول الله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فحرك لسانك دائما بذكر الله، إن كنت تمشي ولا جالس، إذا كنت ما تحسن قراءة القرآن، لأن هذا الذي ذكرت لكم هو أفضل الذكر بعد كتاب الله جل وعلا. وموسى عليه السلام قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وفي كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لقي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فيا أخي أكثر من هذا الدعاء. مررت في إحدى شوارع العزيز، إحدى شوارع هذه الكتابة بمكة، فوجدت 500 ريال، هذه لقطة الحرم، سلمها للجهة المسؤولة. عائلة تريد أخذ العمرة ولديهم خادمة، هل يجوز أخذ العمرة مع العائلة إذا كان ولي أمر العائلة تزوج هذه الخادمة زواجا شرعيا يكون وليا لها، أما إذا لم يكن لها ولي فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. السؤال الثاني: هل أبناء الأخوات، هل أبناء الإخوان والأخوات محرم لزوجتي إذا كانوا أبناء أخواتها وإخوانها؟ نعم. أما إذا كانوا أبناء أخواتك أنت ولا إخوانك فلا. رجل اعتمر ثم عاد إلى جدة ولم يقصر، ولم يقصر، ما أدري وش هالكلمة، متعمدا، هذا ما هو بكلامك أنت علشان تفسره أنت، لأن هذا سؤال مصنوع ما هو بواقع. أنا أعرف الأسئلة المصنوعة التي لم تقع والأسئلة الواقعة. هذا ما وقع، هذا مفروض في الفكر. يقول: أفرض أن رجل عمل هذا العمل، ما حكمه؟ إذا عمل إن شاء الله يأتي ويسأل إن شاء الله ويجيبه من يعني يجده من طلب من أهل العلم في الحرم. خرجت من حلقة لتحفيظ القرآن متوضئا قبيل صلاة المغرب وأحسست بحركة في بطني، ولكني اعتقدت أني لم أخرج ريحا، وحينما أقبلت على أحد المساجد قاصدا صلاة المغرب قلت في نفسي سأتوضأ، وفوجئت بأنه ليس هناك مكان للوضوء أو مقفل، ولم أجد ماء ولا ترابا لأتيمم، فاحترت في أمري، ثم رجعت وقلت أنا لم أنقض الوضوء، ولكن بعد تردد حتى فرغ المسلمون من صلاة الجماعة. إذا كان عندك متيقن الطهارة، إذا كنت متيقن الطهارة ثم نويت نقض الوضوء فإنه لا ينتقض، ثم نويت نقض الوضوء فإنه لا ينتقض. شخص تائب بإذن الله، ولكن بحوزتي بعض المسروقات التي مضى عليها زمن وبعضها استخدمته، أخشى ما أخشاه عند إرجاعها، وهناك شخص أعتقد أنه سيساعدني في إرجاعها، وهناك أشياء أستحي عن إرجاعها إلى مكانها أو لمالكها من افتضاح أمري، فما رأيكم؟ إذا كانت الأمور المسروقة نقود ففي إمكانك أنك توصلها إلى المستحق بأي وسيلة، ولا يكون فيه إشعار بأنك سرقتها أما إذا كانت غير نقود فانظر، إذا تيسر إرجاعها فالحمد لله، وإذا لم يتيسر وصار إرجاعها في مشقة عظيمة عليك فإنك تتصدق بها على نية أهلها. هل التحليق بالماكينة يدخل في دعاء النبي؟ نعم يدخل، لا إذا كان، لأن الماكينة لها درجات، إذا كان في أعلى أقصى درجة مو بأضعف درجة، لأن نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة لا، لكن إذا كانت مستأصلة للشعر، يعني بعض الناس وده يعني يصير أفندي، فرض الحجاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى وقل يا أيها، قل لنساء الإيش، يا أيها يدنين عليهن من جلابيبهن، وش الكتابة هذه يا أخي، اكتبها مرة ثانية، اكتب السؤال مرة ثانية، لقد أنعم الله تعالى بالعمرة هذا الشهر، وإني سآتي إلى المدينة المنورة بعد العيد، وسأعيد إلى بلادي، فهل يجوز لي أن آتي إلى مكة بعمرة جديدة؟ نعم، تقبل الله منا ومنك. عملت عمرة لي وأريد أن أعمل عمرة لجدي ولجدتي، علما بأنهما متوفيان، أصلحك الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن السامعين. بعد الإحرام من الميقات تطيبت ناسيا، إذا كنت ناسيا ثم تذكرت فاغسل أثر الطيب وليس عليك شيء. ما وجوب كذا، هذه الكتابة، ما وجوب إذا إنسان أخذ شيك مثلا ب10,000 ريال لمدة شهر وأخذه وباعه قبل مدته ب9,000، ما يجوز هذا؟ أتيت من بلاد الشام وأحرمت من أبيار علي وأريد أن أعمل عمرة ثانية عن والدي المتوفى، تقبل الله منا ومنك ومن السامعين، خذها بعد عمرتك. أديت العمرة عن نفسي أمس وأريد أن أعمل عمرة لابني المتوفى، إذا كان بالغا خذها له. ما حكم السفر بالنسبة للذي جاء لمكة واعتمر إلى المدينة والرجوع لمكة لأداء عمرة أخرى؟ إذا سافر للمدينة من أجل زيارة المسجد النبوي ثم أراد أن يحرم بعمرة أخرى فليس عليه شيء، جزاه الله خير. ما حكم الفصل الطواف بين الطواف والسعي في العمرة؟ إذا منك فصلت بين أن تبي تستريح وبعد الراحة تأتي بالسعي. ما رأيكم في رجل كبير بالسن فكتب قطعة أرض لحفيده دون إخوة هذا الحفيد ودون أولاد الرجل ودون بناته؟ إذا كتبها له فهذا ولد يعني ليس في الكتابة شيء، يعني لا يكون آثما إلا إذا كان حيلة يريد أن تكون لأبيه لأبي الولد لولده فلا يجوز، لأن من قواعد الشريعة سد الذرائع ومنع الحيل المحرمة. هل يجوز إعطاء زكاة مال لأسرة لا تؤدي الصلاة؟ لا يا أخي، إذا كانت لا تؤدي الصلاة لا تعطيها زكاة، تبي تتصدق عليها؟ سيدة انقطعت عندها الدورة 3 سنوات عندما كان عمرها 45 سنة، ثم أصيبت بمرض هشاشة العظام، وكان علاجها عبارة عن حبوب تعمل على إنزال الدورة. فسؤالي هو، هل عندما تنزل إذا كان الذي ينزل معها هو دم حيض، هي أعلم بهذا دم حيض، فحينئذ تجلسه، وإذا كان دم استحاضة أحمر خفيف لا رائحة له فإنها لا تجلسه. ما الحكم في أداء العمرة أكثر من مرة حيث أن يقوم بعض الناس بالإحرام؟ الإنسان لو أدى العمرة يجوز، لكن الأفضل أن يشتغل بالطواف، إذا أراد أن يكرر العمرة لنفسه فالأفضل أن يشتغل بالطواف بدلا من أن يأتي أن يكرر العمرة، لأن العمرة طواف وسعي وحلق، والطواف هو الأفضل. سمعت أحد الناس يقول شارب الخمر يقتل حدا في شرب الخمر، يا أخي هذا ليس من شأنك وإنما هو من شأن المحاكم الشرعية، لكن اللي من شأنك أنت لا تشرب الخمر لا مرة واحدة ولا أكثر من هذا. إذا ارتكب الإنسان حدا شرعيا وترك واجبا أو ارتكب محرما بسبب أن معه مس من الجن، إذا كان يفقد عقله فقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. عندما نويت العمرة أخذت حبوب منع الحمل لمنع نزول الدورة الشهرية، وعندما وصلت إلى مكة رأيت إفرازات تنزل علي لونها يميل إلى الأصفر الداكن، شككت في عمرتي وصلاتي. لا، هذا يكون تبع الحيض، ما تصح معه الصلاة ولا الطواف. ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ هذا أجبت عنه، لكن إذا كرر العمرة لأشخاص متعددين وهم ممن تصح النيابة عنهم ما في مانع، لكن إذا كررها لنفسه فقد ذكرت لكم أن الطواف أفضل. ما حكم كشف المرأة لوجهها عامدة وفي العمرة أو عامة وفي العمرة أثناء الإحرام والرجال يمرون عليها؟ الواجب عليها كشف الواجب عليها إذا كانت ترى الرجال الأجانب وهي محرمة أن تكشف أن تغطي وجهها، لكن ما تغطي بنقاب وإنما تغطي بتسدل عليها الخمار، هذا هو الواجب عليها كما كان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يفعلن ذلك. وهذا يقول: أردت السفر فقلت إني غدا سأفطر إذا فارقت البنيان، ثم بعد ذلك ترددت بعد مفارقة البنيان إذا ترددت هل تفطر أو لا تفطر وأنت في النهار، فقد بطل صيامك وعليك أن تقضي يوما بدلا. أنا كنت أدخل بعض الفنادق وأدري إيش هذه، ويمنعني الحال حيالة الفندق، فأكذب عليه وأقول له أنا عايش في الفندق هذا، فيدخلني فآكل من مطعم الفندق ما أشاء، للعلم أنني لا أدري ما الحكم. يا أخي تصدق بقيمة مسلم القيمة للمطعم، وإذا تعذر عليك ذلك فتصدق بقيمة جميع ما أكل. ما هي أقل مدة للاعتكاف؟ لو تبي تعتكف نصف ساعة ولا ساعة، ما الحكم في أداء أكثر من عمرة في السفر الواحد؟ هذا تكلمت عليه. ما هو الأفضل للمسافر في رمضان أن يفطر؟ المسافر إذا كان يبي يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فلا يترخص برخص السفر، وإذا أقام 4 أيام فما دون فإنه يترخص في رخص السفر، وإذا كان في الطريق في ذهابه وإيابه والمسافة 80 كيلومترا فإنه يترخص برخص السفر، والفطر أفضل له من الصيام. لا تتكلم شفهي، اكتب ورقة، اكتب ورقة ثانية لا تشغلنا. وهذا يسأل عن الفرج في الصفوف، ماذا يفعل الشخص إذا كان يتمكن من سد الفرجة؟ إذا رأى فرجة ويتمكن من سدها فإنه يسدها. رجل ارتكب الفاحشة بعد العمرة، فهل يحبط عمل العمرة؟ لا، هذا ذنب يكتب عليك، وإذا تبت منه فإن التوبة تجب ما قبلها. أني أحبك في الله، أحبك الله والذي أحببتني من أجله، لدي مال وأريد أن أتصدق به وعلي فاتورة جوال. لا يا أخي، أوف الدين الذي عليك ولا تتصدق. اثنان رجلان أخوان، وكل واحد منهم عنده ولد وبنت، حيث أن الولد قد رضع من أم أبيه، إذا رضع من أم أبيه صار أخا لأبيه، ولد له من جهة وأخ له من جهة أخرى. نحن لم نقسم، يقول أبي متوفى منذ سنين ونحن لم نقسم ثروته، ولكن أخواتي قلنا إنهن لن يأخذن حقهن، إيه لأنكم مضايقينهن، وفي بعض الجهات إذا أخذت المرأة حقها يعيبونها يسبونها، وهذا ليس بصحيح، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه، فسلموا حقوق البنات لهن كما تأخذون حقوقكم أنتم، وإذا سلم لها وملكته وأرادت أن تعطيه لمن شاءت فهذا إليها. أريد أن آتي بعمرة وأنا هنا في مكة منذ أسبوع، فهل أخرج؟ نعم، إذا أردت أن تأتي بعمرة مثلا لأبيك المتوفى، وما الحكمة؟ وما الحكم إن ذهبت للمدينة؟ إن ذهبت للمدينة تحرم من أبيار علي. عندما أريد شراء سيارة على المثال وليس لدي مال وثمنها 100,000، وعندما أذهب إلى المصرف يقوم بشرائها إذا كان المصرف يملكها، إذا كان يملكها ملكا تاما ثم باعها عليك بعد الملك بزمن مؤجل فلا مانع من ذلك. كلا عابين، البائع والمشتري. إنني أعتقد أن التقرب إلى الله بالتسبيح ونحوه بالمسبحة بدعة في الدين، لكني قمت بشراء مسبحة وذلك لضبط العدد. يا أخي تبي تحصي أعمالك التي تقدمها إلى الله من أجل أي شيء؟ إذا قلت سبحان الله وبحمده من الذي يعد ذلك؟ إذا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني عدد خلقه من أول ما خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة، وعدد خلقه في الدنيا وعدد خلقه في الآخرة، من يعد هذا؟ ما يحصيه إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بعجوز كانت قد جمعت حصى، فإذا قالت سبحان الله أخذت حبة من الحصى وجعلتها في جانب آخر علشان إذا انتهت تعرف كم سبحت. فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم حاجته فرجع إليها فقال لها لا زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت نعم. قال ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت بلى يا رسول الله. قال قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فأنت يا صاحب السبحة خذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه العجوز، واترك الإحصاء لله ليس لك. أنا قادم من الأردن وأحرمت من أبيار علي للعمرة، هل يجوز أن آتي بعمرة ثانية من مسجد عائشة؟ يجوز لك ذلك إذا عن شخص متوفى. نعم. ما حكم العمرة للأب أو الأم وهم أحياء إذا كان كل منهم عاجزا لكبر أو مريض لا يرجى برؤه؟ ما في مانع. قمت في طريق نمت في طريقي إلى مكة، وحينما استيقظت وأنا في السيارة شربت ماء، وقال لي أحدهم إن الفجر قد أذن منذ نصف ساعة يا أخي تقضي، لأنه كان الواجب عليك أن تسأل، والكفارة ما عليك كفارة، عليك القضاء فقط. خطبت وعقدت قراني على إحدى قريباتي ولكن لم أتم الزواج حتى ييسر الله أمورنا، فهل يجب علي أن أخرج الزكاة عني وعن زوجتي؟ نعم، لأنها أصبحت في ذمتك، يعني زكاة الفطر. هذا يقول سؤالي: زوجة أخي ذهبت للعمرة معنا ونحن جماعة ومعنا أخي وهو ليس زوجها، فهل تصح لها عمرة؟ هي آثمة لأنها سافرت بدون محرم، أما العمرة فإنها صحيحة لكن مع الإثم. وذهب أبي للعمرة ونحن من سكان مكة، فذهب للعمرة معه شهود الإيش؟ ما أدري وش هالكلمة. سؤال الثالث: هل يصح أن يأتي الإبن لأبيه بعمرة أو حج بعد وفاته؟ نعم. نحن شباب معتكفون أصلحكم الله وأصلحنا جميعا بفضل الله ونذهب لقضاء الحاجة أكرمك الله وكذلك وأكرم الحاضرين وكذلك تناول الطعام ويستغرق ذلك وقت طويل. هل ممكن أن نذهب بالقرآن معنا؟ لا، إذا كنتم تبون تذهبون لمحل قضاء الحاجة ما يجوز الذهاب بالقرآن، تتركونه في مكان الاعتكاف، والحكومة جزاها الله خير سهلت موضوع الحصول على المصاحف في جميع أنحاء الحرم. كم الساعة؟ يقول لبست ركبة في رجلي وعملت عملية ولم أخلعها، وحينما لبست ملابس الإحرام، يعني إذا كان أنك بالشكل هذا يعني من ناحية اللي لبست في ركبتك هذا ما له تأثير على الإحرام، ما لك شغل فيه. عند انتهائي من الشوط الأول في العمرة أعلن دخول شهر العيد. يا أخي، العبرة بوقت الإحرام وليس العبرة بأداء الطواف والسعي. فإذا كنت أحرمت آخر يوم من شعبان وأديت العمرة في أول ليلة من رمضان فهذه العمرة ليست من رمضان وإنما هي من شعبان. ويسأل عن الأجار المنتهي بالتمليك، يا أخي هذا لا يجوز. نذرت أن أزور المدينة والبقاء بها لمدة شهر دون أن أحدد الشهر أو الأيام، وإنما كان من أجلي مريض، فقلت إذا أراد الله وأصح هذا الطفل شاب ذهبت أنا وهو إلى المدينة لمدة شهر. يا أخي، هذا نذر طاعة يجب عليك الوفاء به. أنا من خارج المملكة وقد أديت عمرة أي وقت أقوم، يعني يسأل هل يجوز له أن يقوم بعمرة أخرى بعد أداء العمرة؟ بدلت ملابس الإحرام قبل أن أحلق. لا، ما يجوز للواحد أن يبدل ملابس الإحرام إلا بعد الحلق. لقد أديت العمرة، هذا ما أعرف أقرأ الكتاب. وش هذا؟ يقول هل ذكر الرجل بما يكره في مجلس بدون ذكر اسمه؟ يا أخي، أنت ملزوم إذا منك جلست في المجالس تذكر عيوب الناس؟ لا، سبح وهلل وأكثر من ذكر الله جل وعلا، ولا اشتغل في قراءة القرآن، ولا اشتغل في كتاب علم أنت والذين جلسوا معك. أما أنك تبي تربي نفسك على أنك إذا جلست مجلس يكون من شأنك أن تتحدث في عيوب الناس، فلا لا تفعل يا أخي هذا الشيء. بعض الناس سبحان الله بذيء، ما يستريح حتى يؤذي في الكلام. هل يجوز صلاة التهجد بالباخرة أثناء السفر؟ وش المانع؟ هل يجوز الزواج العرفي وبدون علم الأهل؟ يعني أما أهل الزوج ما علينا منهم، لكن أهل الزوجة أبوها ولي أمرها، يعني تلقاها في الطريق تقول نبي نشرب شاهي في القهوة، تروح أنت وياها تقول زوجيني نفسك، تقول زوجتك نفسي، ثم بعد ذلك تعاشرها معاشرة الزوج. يا أخي هذا زنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فتحتاج إلى أنك لو عملت هذا وأنت محصن أنك ترجم، وإذا كانت محصنة هي ترجم، وإذا كنت غير محصن فإنك تجلد 100 جلدة، وهي أيضا تجلد على النصف من ذلك إذا كانت بكرا. وهذا في الحقيقة يعني تضييع لهذا الجانب من أمور الشريعة، يعني تضييع لهذا المبدأ، وهو مبدأ المحافظة على الأعراض والمحافظة على النسل. يعني يصير عرض المرأة مثل شرب الشاي، ما له قيمة ولا له حرمة. وكذلك لو حصل أولاد ما يكونون أولاد جاءوا بسبب شرعي،